بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأحمد الله تعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على ما من وتفضل ووفق لإقامة مثل هذا اللقاء ومثل هذه المداخلة ضمن برامج المكتب الإعلامي التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة. أسأل الله تعالى أن يوفق القائمين على المكتب الثقافي والإعلامي، وأسأل الله تعالى أن يبارك في أخي الدكتور سعيد على هذه التقدمة، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر. إخواني وأخواتي، لا شك بأننا نتفيأ ظلال أيام المباركات، بل هي من أفضل أيام الدنيا عند الله عز وجل. ذلك أن الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار، وله الحكمة البالغة جل وعلا، ومن سننه الكونية القدرية المفاضلة في مخلوقاته سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا خلق السماوات السبع، وجعل أفضل السماوات السماء السابعة، وخلق الله جل وعلا الملائكة، وجعل أفضل الملائكة جبريل عليه السلام الذي هو السفير بين الله وبين رسله وأنبيائه، وخلق الله جل وعلا الخلق، وجعل أفضلهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، وجعله خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين. وخلق الله جل وعلا البقاع، وجعل أفضل البقاع مكة المكرمة. وخلق الله جل وعلا الأيام، وجعل أفضل الأيام يوم الجمعة الذي هو لمعة الأيام. وخلق الله جل وعلا الليالي، وجعل أفضل الليالي ليلة القدر. وخلق الله جل وعلا الأيام، وجعل أفضل الأيام ما نحن فيه الآن، أيام عشر ذي الحجة. ولذلك أقسم الله جل وعلا بها في القرآن، فقال قال جل وعلا: والفجر وليال عشر. والفجر وليال، قال ابن عباس: الليالي العشر هي أيام عشر ذي الحجة. ومما يدل على فضل هذه الأيام ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وفي السنن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. هذه الأيام أيام حقيقة منحة من الله، هبة من الله، هدية من الله عز وجل لأهل الإسلام، تتكرر علينا كل عام، تتكرر علينا كل عام. إذا ما تأملنا هذه الأيام وغصنا في معانيها، وأيضا ربطناها بحكمة الله عز وجل، نجد بأن الله تعالى رحيم بعباده، وأن الله تعالى ودود سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يتحبب إلينا سبحان الله العظيم. يعني القاعدة أن المخلوق الضعيف نحن ضعفاء، نحن الذين يجب علينا أن ننطرح على عتبات مولانا، وأن نتعرض لنفحاته، وأن نتذلل له على الدوام الاستمرار، لأن نحن بحاجة إلى ربنا. ومع ذلك ربنا جل وعلا ودود سبحانه وتعالى، يتودد إلينا، يتحبب إلينا، يعطينا ويمنحنا ويهبنا ويعرض علينا مثل هذه المواسم حتى يزداد الإيمان ويقوى اليقين، وحتى تتم العبادة، وحتى يعني ندخل هذه المواسم لنغسل ذنوبنا وخطايانا وآثامنا. هذا الله عز وجل الرحيم الرحمن الغفور سبحانه وتعالى. لذلك إخواني وأخواتي، كثير من الناس تمر عليه هذه الأيام وما يحركه ساكنا ولا يزعجه قاطنا، وما كأنه مر عليه شيء. هذا موسم عظيم من المواسم التي إذا تأملناها نجد عظيم رحمة الله تعالى بخلقه وعباده، إذا تأملناها نجد بأننا مقصرون في جنب الله سبحانه وتعالى. والله تعالى هو الذي يمنحنا ويهبنا ويعطينا، ومع ذلك نحن يعني في سبات وفي غفلة وفي انصراف عن الاهتمام بمثل هذه المواسم. هذا موسم حقيقة ينبغي أن لا يمر هكذا مرورا من دون أن يسجل فيه الإنسان عبادة وطاعة لله. إذا تأملنا هذا الموسم نجد ما من مسلم على وجه الأرض إلا هو يستطيع أن يستنبت من خلال هذه الأيام والليالي الخير الذي ينفعه عند الله عز وجل ويرفعه عند الله سبحانه وتعالى. القضية ليست قضية الحجاج والمعتمرين فقط، بل ما من مسلم على وجه الأرض إلا وهو بإمكانه إن أخلص النية وأصلح الطوية وحضر العزم في قضية العبادة والطاعة إلا وفق بإذن الله عز وجل، صغيرا كان أو كبيرا، فقيرا أو غنيا، جميع أهل الإسلام. ولذلك هذه الأيام عظيمة. العلماء يعني قالوا يعني ما السر في هذه الأيام أن تكون بمثل هذه الرتبة وبمثل هذه المنزلة وبمثل هذه المكانة؟ تأمل كثير من أهل العلم من أهل التحقيق فرأوا بأن هذه الأيام جمعت كبريات العبادات وعظائم الطاعات، طبعا من الصلوات والصدقات والصيام والحج طبعا والعمرة وإراقة الدماء لله عز وجل وحده لا شريك له والذكر والتكبير، بمعنى مستودع للعبادات والطاعات. هذه الأيام مناخ لاستنبات الأجر والثواب الذي يرفع الإنسان درجات عند الله. هذه الأيام يستطيع الإنسان من خلالها أن يترقى في معراج الطاعات ليصل إلى الفردوس الأعلى بإذن الله. الله جل وعلا قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال جل: وسابقوا إلى مغفرة من ربك، وسارعوا إلى مغفرة من ربك. ميدان فسيح نهايته الجنة بإذن الله تعالى. ولذلك الواجب على الإنسان العاقل الكيس الفطن أن يستشعر هذه النعمة وأن يعيش هذه الأجواء الإيمانية والمناخات الإيمانية، وأن لا تمر هذه الأيام إلا وقد سجل فيها طاعة وعبادة لله عز وجل. ومن فضل الله علينا وعليكم وعلى أهل الإسلام جميعا أن الله تعالى لم يلزمنا بطاعة معينة، لأن بعض الناس قد يستطيع شيء ولا يستطيع شيء آخر. هذه الأيام بإمكان الإنسان أن يعني لا يمكن بحال لمسلم إلا يستطيع أنه ينال ويسجل طاعة وعبادة لله. أرأيتم هذا اللسان؟ هذا اللسان الذي حركته سهلة، ها؟ يستطيع الإنسان بهذا اللسان أن يترقى في درجات الجنان، إن هو كبر وذكر الله واستغفر ودعا. ولذلك الله عز وجل قال: ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله. ولا يخفاكم أن التكبير مشروع في هذه الأيام. هذا اللسان باستطاعة الإنسان أن يحصد من ورائه عظيم الحسنات وكبير الطاعات عند الله عز وجل. هذا الذكر الذي أمر الله جل وعلا بيقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وامتدح الذاكرين، قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ومن رحمة الله وتيسير الله عز وجل لنا أن الذكر لا يحتاج إلى مثل شروط العبادة: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الذكر لا يحتاج لا إلى طهارة صغرى ولا إلى طهارة كبرى. الجنوب والحائض والنفس يذكرون الله فيؤجرون، المحدث حدث أصغر يذكر الله فيؤجر. الذكر لا يحتاج إلى مكان معين، تذكر الله عز وجل في المسجد، في السيارة، في المكتب، في الطريق، في العمل، في كل مكان، وأنت مسافر، وأنت راكب الطائرة، في كل مكان وكل حال. الذكر لا يحتاج إلى وضعية معينة، والله أستقبل القبلة ولا أبدا. هذا من فضل الله عز وجل علينا، وهذا من تيسير الله لنا. والله يا إخواني يا أخواتي ما عندنا عذر أمام الله. هذه أيام حقيقة ينبغي أن لا تمر إلا وقد سجل الإنسان فيها طاعة وقربة وعبادة، إلا وقد زرع فيها ما يحصد ثمرته عند الله عز وجل. حينما يدخل أهل الجنة الجنة ماذا يقولون؟ يقول الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا ماذا؟ الأرض. أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. هذه الأرض جعلها الله مزرعة، مزرعة للآخرة. من زرع الخير حصد الخير، ومن زرع الشر فلا يجنى من الشوك العنب، لا يجنى من الشوك العنب. ولذلك تنوعت الطاعات والعبادات، جميع أهل الإسلام يعيشون هذا المناخ الإيماني، جميع أهل الإسلام يعيشون هذه العبادة والطاعة التي سهلها الله ويسرها. لا شك بأن من أعظم ما يمكن أن يعمل في هذه الأيام الحج إلى البيت العتيق، الحج إلى الأماكن المقدسة هناك لأداء فرض الإسلام الذي أوجبه الله في العمر مرة واحد. لماذا؟ لأن فيه مشقة، انتقال من البلد إلى مكة فيه جهد بدني، فيه بذل مالي، فيه إرهاق، فيه كذا. هذا من رحمة الله، لأن هذا يتناغم مع الطبيعة الإنسانية ومع النفس البشرية. العمرة أيضا كذلك أخواني وأخواتي ما يتعلق ببقية العبادة. ولذلك عندنا مثلا الصلوات، أن لا أقصد الصلوات المفروضات، هذه مفروض منها ومفروغ منها، أتكلم على قضية الإكثار من النوافل، بحيث أن الإنسان أي وقت ليس من أوقات النهي إذا وجد عند الإنسان عنده فرصة يصلي ركعتين لله، يقوم فيصلي ركعتين لله، 4، 6، 8، 10، 12 يصلي ما شاء. الركعتين في هذه الأيام خير وأفضل وأحب عند الله من أي ركعتين في غير هذه الأيام. هذه الصلوات. الصيام مشروع من أول العشر إلى التاسع من ذي الحجة اللي هو يوم عرف، وآكد الأيام هذه يوم عرف. النبي عليه الصلاة والسلام قال يكفر ذنوب سنتين كاملتين. اللي ما يستطيع يصوم أول العشر ما يلزمه، هذه سنة مستحبة، لكن لا يفوته يوم عرفة إن كان مستطيعا قادرا، اللي غير قادر الله عفى عنه سبحانه وتعالى. كذلك يا إخواني وأخوات الصدق، الدرهم في هذه الأيام أفضل وأحب عند الله عز وجل من درهم في غير هذه الأيام، مع أن الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثال، لكن حسنة الأيام العشر أعظم. ولذلك ما عندنا نص على أنه كم، عندنا كيف. كيف يعني بمعنى الله تعالى أحيانا يعظم الحسنة من حيث الكيفية لا من حيث الكمية. وتعرفون جود الله وأن الله هو الجواد الكريم الذي خزائنه ملأ، ولذلك لا يمكن للإنسان أن يتصور عظيم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. كذلك إخواني وأخواتي الذكر اللي ذكرت لكم أنا قبل قليل، وأهمه التكبير هذه الأيام. التكبير يبدأ من أول عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق اليوم 13. والتكبير على نوعين، تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق من أول ليلة من ليلة العشر إلى آخر يوم من أيام التشريق. المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة، وسمي مقيدا بعد الصلوات المكتوبات، بعد الصلوات المكتوبات. كذلك إخواني وأخواتي الدعاء، لا يفوتكم الدعاء في أيام العشر وفي يوم عرفة. النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ولذلك هذه الأيام الدعاء فيها أيضا عظيم. أيضا إخواني وأخواتي قراءة القرآن، قراءة القرآن في هذه الأيام أفضل من بقية الأيام. هذا كلام الله صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، الحرف فيه بحسن من حيث الأصل، والحسن بعشر أمثالها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. طيب هذه الأيام المضاعفة كم؟ الله أعلم، عظيم المضاعفة عند الله عز وجل. كذلك التوبة يا إخواني، وقد يستغرب يعني نستغرب جميعا كيف التوبة في هذا. نعم التوبة عبادة، التوبة من أجل الطاعات والعبادات. التوبة هي أول الأمر وآخر الأمر وظاهر الأمر وباطن الأمر. الله عز وجل يحب التوابين، التائبون أحباب الله. كلنا نحن بني آدم خطاؤون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كل بني آدم خطأ، أكيد إنسان عنده بعض الذنوب والخطايا والآثام التي ألفها وأدمن عليها واعتاد عليها، فرصة أن ينعتق الإنسان من هذا الذنب بالتوبة إلى الله عز وجل. بعض الناس عنده ذنب خطير جدا وغير منتبه له، وهو سهل جدا بذله. ما هو؟ الغيبة. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. الغيبة تنور للحسنات، الغيبة تنور لحرق الحسنات. الغيبة والعياذ بالله يعني مرض من حصائد الألسن. أتوب إلى الله عز وجل، فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين. عند بعض الناس ذنوب، أحيانا ذنوب خلوات ما يعلمها إلا الله عز وجل منها، والعياذ بالله. هذه الأجهزة التي بأيدي الناس الآن، أصبح من السهل على الإنسان أن يدخل المواقع السيئة التي تغضب الذي على العرش استوى جل وعلا وتقدس. يتوب الإنسان إلى الله منه، والتوبة يسيرة لمن يسرها الله عليه. ترك الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه. كذلك أخواني وأخواتي، هذه الأيام فرصة عظيمة جدا لأن يكون هناك صلح. صلح كيف صلح؟ هي نعم صلح، صلح مع الله عز وجل، ويقوم على ساقين: أداء الفرائض وترك المحرمات. بس هذا هو. الله عز وجل غني عنا، الله عز وجل لا تضره معصية العاصين ولا تنفع طاعة الطائعين. الله عز وجل، نحن الذين محتاجون إلى ربنا جل وعلا. ولذلك الصلح مع الله أني أقف على قنطرة التسليم له بالتوبة إليه وبالقيام على الواجبات والفرائض وترك المحرمات، وهي يسيرة ولله الحمد على الإنسان. الصلح مع الذات، مع النفس. كفاية كفاية هذا التسويف وهذا الأمل وهذا التفريط في الحياة، يكفي. يجب على الإنسان أن يذبح هذا التسويف بسكين العزم. يجب على الإنسان أن يكون جاد في حياته وأن يدق جرس الإنذار. لماذا؟ لأن نشوف العالم الآن اللي حولنا، نشوف الناس، يعني الموت ما يستأذن ولا يرسل رسالة: والله جايك يا فلان ولا جايك يا فلان. خلنا نكون واقعيين. لماذا يعني نحاول أن ندس رؤوسنا في الرمال؟ هذه قمة الحقيقة اللي يجب على كل إنسان أن دائما تكون نصب عينيه. إحنا الموت حق، والموت ما يعرف صغير ولا كبير ولا ذكر ولا أنثى ولا غني ولا فقير ولا ملك ولا مملوك ولا ما يعرف ولا يستأذن. يعني ما في رسائل الله عز وجل يرسلها لنا في هذه الدنيا. نحن نشاهد أناس نعرفهم من أقاربنا وأهلنا وجيراننا ومعارفنا، وبعضهم مشاهير نعرفهم ولا يعرفوننا، في عز الشباب وعمر الزهور خطفهم هادم اللذات ومفرق الجماعات. إن بعض الناس يقول: يا أخي ضيقون صدورنا إذا جبت ذكر الموت. لا، بالعكس، العاقل هو الذي يقول: ذكر الموت هذا هو الذي يرشد حياتي، ذكر الموت هذا هو اللي يجعلني فعلا أمشي على الصراط المستقيم، ذكر الموت هو الذي يجعلني فعلا أخذ ما أحل الله وأترك ما حرم الله، ذكر الموت هذا يخليني دائما في حالة استعداد، أكون لما ألقى الله عز وجل ألقاه أنا خفيف الظهر، ما عندي آثام ولا ذنوب ولا خطايا ولا تقصير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اذكروا هذه من اللذات، زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخر، صدقوني أسعد الناس. طبعا هذه قد يخالفني فيها كثير. لماذا؟ لاختلاف النظرة. أسعد الناس اللي دائما تذكر الموت، لأن أصلا الموت حقيق، الموت باب كل الناس داخله. الموت يعني ما يدفع بالمال ولا يدفع بالجاه ولا بالمنصب ولا بكذا، ما يدفع. حدثوني بربكم، سمعتم رجل أو امرأة استطاعوا أن يدفعوا الموت؟ ألم يمت نبينا صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وسيد الخلق: إنك ميت وإنهم ميتون. مات عليه الصلاة والسلام. لذلك الإنسان لازم أن هذا الأمر، صدقوني، دائما يجعل الإنسان في حسابات صحيحة. متى حسابات الإنسان مغلوطة؟ إذا غاب عنه الموت، ها؟ ثم يفاجأ، وإذا ظهر محمل بالأوزار والآثام والخطايا. الخطايا، شوف الآن بعض انتشر عندنا، انتشر في المجتمعات والعالم ظاهرة قطيعة الرحم، عقوق الوالدين. وتأمل في أحوال الناس، والله العظيم تجد كلها دنيا، كلها دنيا. أنا لي يعني مخالطة مع الناس في الداخل والخارج، أعرف مشاكل الناس وأتلقى مشاكل الناس. يعني ظاهرة قطيعة الرحم وعقوق الوالدين أصبحت مقلقة وصراحة مؤلمة جدا. السبب دنيا، أبد كلها دنيا، تهارش على هذه الدنيا. طيب إلى متى؟ إلى متى؟ يعني الإنسان مهما جمع من أموال وبعدين الموت. يقول النوح عليه السلام عاش في الدعوة فقط 1000 سنة إلا 50 عام، كما قال تعالى في القرآن. قيل بأن نوح سئل كيف وجدت هذه الدنيا والعمر؟ قال والله كغرفة لها بابان، دخلت مع باب وطلعت مع باب ثاني، دخلت مع باب وطلعت مع باب ثاني. هذه الدنيا، هذه الدنيا. موسى عليه الصلاة والسلام لما جاءه ملك الموت قال له كم حط ضع يدك على يدي جلد ثور وعد الشعرات كلها اللي عليه، سيعطيك الله عز وجل عن كل شعرة سنة، عن كل شعرة سنة. فقال موسى وبعدين؟ قال الموت. قال الآن اقبضني، الآن اقبضني. النبي عليه الصلاة والسلام خيره الله بين الخلود في الدنيا والرفيق الأعلى، قال بل الرفيق الأعلى. فلذلك الإنسان لما يعني يستحضر هذه المعاني، أنا أجزم يقينا بأن نفسه الملتهبة المندفعة حول الدنيا ستتروض، يروضها ذكر الموت، يروضها ذكر الموت. يصير عنده يحاول أنه مثل ما يقول يلملم أوراقه، يرتب وضعه حتى يلقى الله يعني خفيف نظيف السريرة، طاهر السيرة، نقي، ما عنده أي مشكلة. أما إذا نسي الإنسان الموت، خصومة هنا وحرب هنا وضرب هناك وغيبة ونميمة ومعارك، معارك والشيطان يدفعه. ذاك يا أخواني وأخواتي مهم جدا، فرصة أني الآن أغلق الملفات السوداء اللي بيني وبين الآخرين، اللي بيني وبين والدته مشكلة وبينه وبين والده مشكلة. الآن لابد من إنهاء هذه. ولا تقولها والله أنا مظلوم، مع والديك ما فيه إلا ولد ظالم ووالد مظلوم. لا تقول ما في، يعني مسألة أنك تجعل يعني الوالدين مع يعني مع غيرهم في قضية التعامل، أبدا لابد أن تكون ظالما، لابد مهما قل. ولذلك الله عز ماذا قال؟ قال وإن جاهداك على أن تشرك بي، تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. وتأمل، تأمل الحال، المشكلة اللي بينك وبين والدك تجدها تافهة، دنيا بينك وبين والدتك تجدينها دنيا. أنا ما أقول والله أن بعض الوالدين ما يظلمون، لا يظلمون، لكن عندي نص من الله عز وجل أني أنا أصاحبهم في الدنيا معروف، أني أنا أتحمل منهم يعني تحمل ليس له نهاية ما لحد، وأني عاملهم معاملة تختلف عن بقية البشر. ما يجوز لي أن أعاملهم معاملة الند للند والخصم للخصم. أرحامك يعني حاولوا أن تحملوا سلام عالمي، سلام في صدوركم لكل من هو حولكم. لماذا هذه القطيعة؟ فكروا، راجعوا أنفسكم، هذه فرصة عظيمة. الله عز وجل الرحمن الرحيم، الناس الآن يشركون بالله، فإذا تابوا تاب الله عليهم، يسبون الله ويزعمون له الشريك، فإذا تابوا تاب الله عليهم، قبل الله التوبة. لماذا هذه القلوب القاسية؟ لماذا هذه الصدور المتصحرة والعروق الجافة حتى ذهبت المشاعر؟ يعني واحد يخطئ في حق آخر يقول لي سامحني، يتيه كبرا وغرورا وعجبا، ما يسامح. لماذا؟ ولذلك فرصة أننا نغلق هذه الملفات اللي بيننا وبين الآخرين، مرحام، أقارب، جيران، زملاء، حتى في العمل قد يوجد زميلات في العمل وزملاء في العمل بينهم يعني مشاكل، بينهم منافسة، بينهم كذا، خلاص مدوا يد السلام لبعض وأنهوا هذه المشاكل. لأن الوجود القطيعة ترى ليس ضرره على المستوى الفردي بل على مستوى الأمة، تكون الأرض بلاقع ويمنع القطر من السماء وتتسع دائرة الحقد والكراهية. خلونا نحاصر هذا الأمر. مسألة أخرى يا أخواني وأخواتي، موضوع الأولاد، فرصة عظيمة جدا أني أربي أولادي، خاصة هذه الأيام، تربية عملية أكثر من التربية القولية. تعلمون بأن التربية على قسمين، تربية بالفعل وتربية بالقول. التربية بالقول التلقين، وعلى حسب المراحل السنية. التربية بالفعل أقوى من التربية بالقول، سبحان الله العظيم، وهذه سنة الله في الخلق والعباد. ولذلك ماذا قال شعيب؟ قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. دائما القدوة العملية، يعني التأثير بالفعل أقوى أقوى. شوف الولد الآن، شوف البنت كيف تقلد أمها لما تشوف والدتها تصلي، نشوف تجينا مقاطع أحيانا جميلة، بنت صغيرة جدا تحجبت صلت مع والد، ليش؟ شافت والدتها أمها ما قالت لها. شوف الولد كيف سبحان الله يتعامل، لماذا؟ لأنه شاف أبوه. لاحظ في المقابل ولد طاح في شرب الدخان، تجد أبدا سببه قدوة سيئة، قدوة سيئة. ولد حصل عنده كذا، تأخر عن الصلوات، في قدوة سيئة، ما في قدوة صالح. ولذلك إخواني، هذه الأيام أنا أستطيع أنني ألقن أولادي وكل من هو في بيتي بهذه العبادات. لما يدخل الأب وتدخل الأم: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، التقط الولد هذا الصوت الجميل، ها، فعرف بأن هذه شعيرة، هذه عبادة. أبدا تجد الولد يبدأ من دون كلام، من دون كلام. إذا الأم صلت في البيت والأب صلى النافلة في البيت، ها، تجد الولد يتأثر. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني المكتوبة الفريضة في المسجد، حتى من جملة ما ذكر العلماء حتى يتأثر أهل البيت الصغار والكبار، حتى تطرد الشياطين من البيت. كذلك الصيام، لما والله أهل البيت خاصة الكبار يصومون، ونقول مثلا يوم عرفة، شوف المشاركة العظيمة، ينشأ الولد هو يذكر أم، يذكر والده ووالدته قد صام، ينشأ على هذا من دون تلقين. ودائما يا أخواني وأخواتي، التأثير بالفعل أقوى من التأثير بالقول. دائما الولد يلتقط الصفات اللي عند الوالدين. ولذلك كثير من الأولاد يعيشون في جلابيب آبائهم وأمهاتهم، ونشأ يقول: لا أنا والله أبوي كان يسوي، أمي كان، حتى بعض أحيانا قد تقول مخالفات يعني، لكن والله يقول: أنا شفت الوالد، أنا من نشأت الوالد يسوي كذا، هذه تقول والله والدتي كذا. فلذلك فرصة يعني مواتية جدا أنني أزرع في أولادي بحيث أظهر هذه الشعائر. للأسف الآن عندنا جيل ما يعرف زكاة الفطر، لأن ما شاف أصلا أبوه وأمه يخرجون زكاة الفطر، على طول في الجمعيات تحويل. في ناس ما يعرفون شعيرة الأضحية، أعظم عبادة يوم العيد إراقة الدم لله عز وجل، ما شافه أصلا، أبوه دائما ها عن طريق الجمعية وبرا. طيب ليش ما أخلي سنة من السنوات أخليها في البيت، ولا أخذ أولاد المزرعة، ولا عند أحد جيراننا مثلا، وأسوي الأضحية حتى يألف الولد. هذه شعيرة من شعائر الدين والملة، هذه سنة أبي الأنبياء إبراهيم، أحياها أولى الناس بإحيائها محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأشياء يا أخواني لا تغيب عنا. لما تفتح المصحف في البيت والأم تفتح المصحف في البيت، صدقوني ليس فقط قضية قراءة بس أني أقرأ أنا، لا، هي تربية. هناك من يلتقط هذا ببصره وبسمعه، وتنصبغ شخصيته بشخصية الوالد. الولد سر أبيه، والإنسان كما يحب أن يكون ابنه هو يكون وهي تكون قدوة وتنتبه لمثل هذا الأمر. ولذلك إخواني، نحن في مرحلة من أخطر المراحل التي مرت يمكن على الدنيا بأسره. عندنا هذا الفضاء المفتوح، الثورة المعلوماتية، هذه الاتصالات التي حطمت الحدود الجغرافية الإعلامية، ما يستطيع الإنسان يتحكم. قديما قناة واحدة قناتين، الآن ما تستطيع، كل ولد بديه مئات آلاف القنوات يستطيع يدخل إلى. نحتاج أن نرفع من مستوى الحذر والاهتمام والانتباه إلى أولادنا، نكثر من الجلوس معهم، ننتبه، نوجههم. تعرفون العالم الآن يعني الذي انقلبت فيه الصور، حصل يعني ازدواجية في المعايير، هناك هجوم على الأخلاق، على العقائد، على الأفكار، هناك صدام قوي بين الفطرة السليمة والفطرة الشاذة. هذا كله يدعونا أننا فعلا ننتبه، ولا نأخذ الأمور هكذا إن كل واحد معرض. أنا قلت لكم أعايش الناس مفاجآت، بيوت محترمة، بيوت طيبة، يتفاجأ الأب والأم بولد أو بنت ظهروا وإذا بأمر غريب جدا يعني يمثل صدمة، والسبب عدم الانتباه وعدم يعني رفع مستوى الحذر والانتباه مع الأولاد. هذه الأيام فرصة أننا نبث في نفوس أولادنا وأطفالنا القيم والأخلاق، العقيدة السليمة، العادات، ولله الحمد يعني عادات اللي نحن ولله الحمد عليها صدقوني بأنها تتناغم مع ديننا ولله. الحياة، الخجل، الحشمة، ها هذه كلها ترى من ديننا. يعني لا يعتقد الواحد والله الاحتشام والحشمة وهذا عيب، هذا من ديننا ولله الحمد، ما دام أنه ما تتصادم مع نص من النصوص. أذكرهم بنعمة الأمن في الأوطان، نحن نعيش نعمة عظيمة، نعمة الجماعة مع ولاة الأمر ولله الحمد، الناس في خير وفي عافية، ونعيش من أعظم النعم التي مرت على هذه الجهات من قرون ما مرت علينا. هذه كلها يجب أن نزرعها في نفوس أولادنا وفي تراب ترائبهم حتى ينشأ جيل نقي، جيل معافى فكريا وصحيا وعقائديا وأخلاقيا وقلبيا. هذا الذي نحتاج. سامحوني طولت عليكم وشيء، لكن مثل ما يقولون الحديث والشجون، الجعبة ملأة بالكلام، لكن هي تطواف عجلة وسريعة حول استثمار هذه الأيام الزاكيات الفاضلات، ومحاولة زرع يعني الأشياء التي تنفعنا وترفعنا عند الله عز وجل، وكذلك في الدنيا. يعني أترك المجال للمداخلات أو الأسئلة، مع شكري وتقديري لأخي سعادة الدكتور سعيد العمودي على تقديمه، وأيضا الشكر للأخوات الفاضلات اللي في المكتب الإعلامي والثقافي اللي حرصوا حقيقة حرص شديد على هذا اللقاء. صلى الله تعالى لهم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
طيب. محاسن الكلمات التي يعني نختنم مثل هذه المواسم، مواسم الطاعات. هناك سائل يسأل شيخنا الكريم يتكلم عن دور الأبوين في تعزيز جانب الاستشعار لهذه المناسبات الدينية الموسمية، سواء كان في عشر ذي الحجة أو غيرها من المواسم، مواسم الطاعات. فهل من كلمة كيف يمكن تعزيز يعني دور الأب ودور الأم
ولا شك طبعا أنا كما ذكرت في آخر كلمتي بأن دور الوالدين دور كبير وعظيم، وهم المسؤولان أمام الله عز وجل عن أولادهم، ولا يجوز لهم أن يرموا بالمسؤولية إلى جهات أخرى. لا، سيسألهم الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم دارا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طبعا مثل ما ذكرت أن التربية تأخذ الجانبين، الجانب القولي والتلقيني والجانب العملي. وأنا لما ذكرت قبل قليل الجانب العملي، لا يفهم بأن والله ما يقال للولد افعل اترك كذا، لا. فهي أحيانا مثل ما الله عز وجل أعطانا يعني هذه الهدية والهبة مثل هذه الأيام وهذه المواسم، فرصة أيضا أن نستثمرها في مثل هذا الشيء، لأنه حدث والمشاركة عالمية بالنسبة للمسلمين. فطيب أني أنا أستثمر هذا الشيء في محاولة تعزيز القيم، محاولة تكريس الأصول والأساسات اللي في ديننا وأيضا في قيمنا. هذه فرصة حقيقة. الولد أو الجميع الآن عنده استعداد للسماع، عنده استعداد لأنه يعيش هذا المناخ، يشوف الناس كلها اللهم بارك ويسمع التكبير ويسمع كذا. فهذه فرصة حقيقة، لأن أحيانا قد تمر حالات يستعد فيها الإنسان لقبول ما يقال. فيعني مسألة اللي يعني فرصة التلقين، فرصة التربية، فرصة التعويد، يعني لعلي أتيت عليه، لكن حقيقة هذه من أهم الأشياء التي يجب حقيقة الانتباه والالتفاف. وهذا لا يعني إفراغ الأيام القادمة من مسؤولية التربية أو عدم الاهتمام، لا، أنا قصدي زيادة جرعة التوجيه والعناية والتربية، وإلا التربية باقية.
سؤالي للشيخ. أنا أصلي مع بناتي بصوت شبه مسموع في الصلوات المفروضة بنية التعليم، تسأل عن الحكم الشرعي لمثل هذا الفعل؟
ما في بأس ولله الحمد. إذا كنت من باب التعليم خاصة الصلوات الليلية المغرب والعشاء والفجر، طيب طيب. أحيانا رفع الصوت مهم، يعني ابن عباس رضي الله عنه كان إذا صلى على الجنازة جهر بالفاتحة، وأخبرهم بأن يريد أن يعلمهم ماذا يقال في يعني تكبيرات الجنازة. عموما ما في بأس، حتى لو في الصلوات النهارية مثلا الظهر والعصر، يعني بعد الفاتحة لو خرج منك مثلا آية آيتين من سور حتى يفهم الأولاد أو البنات أنك تقرأين بهذه السور، طيب ما في بأس. وهذا حقيقة تؤجرين عليه مرتين، مرة على الصلاة ومرة على هذه النية الطيبة لتعويد الأولاد.
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذا أب يسأل يقول ينتابني شعور بأني قدوة غير إيجابية تجاه أبنائي، فما هي نصيحتكم؟
والله هذا الشعور إما يكون واقعي وإما يكون موهوم. فإذا كان موهوم دعك من هذه الأوهام وهذه الأشياء التي ليس لها رصيد في واقعك، واقع حياتك. لأن بعض الناس قد يكون عنده حساسية مفرطة، يكون عنده يعني مثالية زائدة فيتهم نفسه، فلا دعك من هذا. أما إذا كان يعني أمر واقعي وحقيقي، لا لا، يجب عليك أن تعلم بأنك سيسألك الله عز وجل عن أولادك. ولذلك أخي الفاضل، يعني اتهام النفس أحيانا هو من باب هضم حق النفس ومن باب يعني التشجيع أو تشجيع النفس أن فعلا يكون لديها عطاء. أنا أعتقد بأن ما في أب إلا ولد ولديه ولله الحمد إيجابيات، لكن تختلف من أب إلى آخر من حيث النسبة. فما دام عندك هذا الشعور، إذا من الآن حاول قدر المستطاع أنك تأخذ يعني الأمر بجد، وتكون أب مثالي، وتكون أب فعلا مؤثر في الأسرة وفي البيت. وإذا كان والله بعض الأحيان قد يكون بعض الآباء يمكن لديه تردد في قضية الكلام أو كذا، يا أخي التربية بالفعل، كن قدوة حسنة لأولادك في كل شيء، كن قدوة حسنة لأولادك في كل شيء. ويوجد الحمد لله دورات يعني ممكن الإنسان يدخلها ويتعلم من خلالها يعني قواعد وضوابط وخطوات في مثل هذه المسألة. عموما أعتقد بأن إذا حضرت النية الصالحة، حضر القصد الحسن، حضر الاهتمام، يعني أنا أعرف علماء آباءهم عوام ما دخلوا لا مدرسة ولا جامعة، يعني ما يمكن ما يعرفون حتى القراءة والكتابة. أعرف مسؤولين كبار في الدولة، وزراء وكذا، ما شاء الله آباءهم عوام لكنهم ربوا. التربية ليست يعني تربية ما يعني لا يفهم بأن والله لازم يكون الإنسان خريج ولا كذا، غير صحيح هذه الفكرة. التربية توفيق من الله عز وجل أولا وآخرا، ثم اهتمام الإنسان. إذا فعلا وضع حدود ودار في هذه الحدود وما تعداها، سيكون التأثير قوي بإذن الله.
شيخنا، بس هذا كان في سؤال من أحد المشاركين يسأل عن ما هو الأولى، أن يقدم الأضحية في البلد المقيم فيها أو في بلده رغم أنه يعني وجود محتاجين في البلد التي هي موطن الأصل؟
هو في الحقيقة الأفضل أن يقوم الإنسان على أضحيته وأن يشهدها، ومن السنة أن يأكل منها وأن يقسمها ثلاثا، ثلث له ثلث هدية ثلث صدقة، ما في شك هذا الأفضل بإجماع العلماء. لكن إذا كان ثم حاجة مثلا نازلة، مثلا جائحة، فقر، أشياء من هذا القبيل في بلده، ما في بأس، لكن بيكون ظرف استثنائي أن لا يكون له عادة وإنما لهذا الظرف، فيجوز في مثل هذه الحالة.
صناعة الوعي الأسري، تغيير أو غيرها. ونحن كذلك في مركز الإعلام الأسري التابع لمكتب الثقافة والإعلام نقوم بمثل هذا الدور. هل كلمة في مجال التوعية الأسرية والحاجة إلى ذلك؟ وبماذا توصي القائمين على إرسال هذه الرسائل، سواء نتكلم عن من داخل المركز أو الجهات المماثلة؟
والله لابد حقيقة أن نعلم، ولابد أن نعلم بأن الآن تأثير وسائل التواصل على الناس عموما وعلى الشباب، يعني أقصد الجنسين على وجه الخصوص، ظاهر. يعني الملاحظ الآن أن يعني شريحة الشباب أصبحوا لا يشاهدون القنوات يعني الإعلامية هذه، يعني هناك نسبة قليلة جدا تتابع هذه الأشياء، وإنما أصبح الاهتمام منصب إلى هذه المحتويات بجميع يعني أشكالها وأنواعها. ولذلك حقيقة من الحكمة أن ينتبه المربي، أن ينتبه المخلص، أن ينتبه الإنسان الذي يريد فعلا أن يوصل النفع إلى الآخرين إلى هذا الجانب، جانب أن الشباب الآن إذا أردت أن أصل إليهم، أصل إليهم عن طريق هذه الحسابات وهذه المحتويات وهذه القنوات التي هي حقيقة موجودة بيد كل واحد من الشباب من خلال هذا المحمول، فممكن أني أصل إليه. وهذا يتطلب حقيقة يعني أولا بذل جهد للوصول إلى البيوت، الوصول إلى الشباب، أن يكون المحتوى سليم بعيدا عن الإسفاف اللي حاصل، وللأسف الشديد بعيد عن هذه المحتويات السيئة التي هي ملهاة، أو للأسف الشديد هي حقيقة تمثل مسمار في نعش الأسرة بسبب هذا الطرح وبسبب هذا يعني ما تحتويه من أمور سيئة مخالفة لديننا، مخالفة لعاداتنا، مخالفة حتى الفطرة البشرية. ولذلك مهم جدا أن نرتقي بمستوانا في مسألة مخاطبة الأسرة، ويكون لدينا حكمة ولدينا تنوع، وأيضا استعمال الوسائل. يعني أصبحت الآن الحركة مثل، والدكتور سعيد أدرى بمثل هذا الأمر لكونه في الوسط مثل ما يقولون، الحركة الاختيار أيضا الطريقة، طريقة العرض هذه أصبحت مؤثرة. يعني مثل ما يقولون الطريقة التقليدية الكلاسيكية هذه أصبحت تقريبا تأثيرها ضعيف جدا إلا على شرائح معينة. فلذلك حقيقة مهم جدا تقديم النصيحة بقالب جميل وبقالب يعني مؤثر على الناس. أيضا أؤكد على قضية الاهتمام بالأولويات، يعني أحيانا الشغال الجنسين بأشياء يعني لا يكون فيها نفع ولا ضر، مجرد إشغال للوقت، أعتقد بأن هذا مضيع للوقت. ولذلك الاهتمام بالأولويات، الاهتمام بالحدث اللي الآن الشباب يعني حقيقة معرضون لخطر داهم في قلوبهم، في عقائدهم، في دينهم، في أخلاقهم، في قيمهم، في فطرتهم السليمة، فطرتهم السليمة. يجب أني أرتقي بمستوى المحتوى إلى حتى فعلا أكون مؤثر. الحمد لله، شك بأن الإنسان المتصدق على أمواته له نصيب كبير من هذه الصدقة، فهو في عمل صالح ولله الحمد، لكن ثواب الصدقة يذهب إلى هذا الميت، أما هو فله الأجر، أجر العمل الصالح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد بن عبادة لما ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أن أمه قد ماتت ولو تكلمت لتصدقت، أمره أن تصدق عنها، قال تصدق عنها، قال ما أفضل الصدقة؟ قال سقي الماء. ولذلك الإنسان الذي يلتفت إلى والديه، وبالمناسبة يعني بعض الناس يظن أن البر ينقطع بالوفاة، وهذا غير صحيح، مفهوم مغلوط هذا. البر لا ينقطع يا أخواني وأخوات حتى بعد الوفاة، الدعاء للوالدين من برهما، الاستغفار للوالدين من برهما، الصدقة عن الوالدين من برهما، أداء الحقوق اللي اشتغلت ذمة الوالدين سواء حق لله كصيام مثلا نذر أو صيام واجب أو مثلا شيء من الكفارات مثلا، وكذلك الحقوق للمخلوقين، هذا من بر الوالدين. بر الوالدين لدرجة إكرام صديق الوالد بعد وفاته هذا من بره، إكرام صديقة الوالدة بعد وفاته هذا من برها. فلذلك مهم جدا أن ننتبه لهذه القضية. فلذلك الإنسان الذي يتصدق على أمواته في عمل صالح ولله الحمد والمنه.